هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
الهند بلد جميلة وبصور مختلفة كتير الحقيقة، بس فيها مناطق كتيرة فيها اضطرابات لأسباب سياسية أو أسباب دينية. وبأمانة الأماكن دي مش من السهل أبداً فيها إنك تبقى مسيحي. في أماكن في جنوب الهند حالياً، خصوصاً مكان اسمه أريسا، وفي منكم يمكن ناس عارفاه كويس، في الوقت اللي فات كان في اضطهاد رهيب للمسيحيين من الأصوليين الهندوس اللي هناك عايشين في الجنوب. حرقوا بيوت المسيحيين وقراهم وقتلوا منهم ناس كتير، وفي عدد كبير من المؤمنين دلوقتي في أريسا عايشين في مخيمات للاجئين. وفي أماكن تانية في شمال الهند توفرت لنا فيها الفرصة نقضي وقت هناك، الأماكن دي إسلامية أكتر، بس الحياة هناك صعبة برضو على أخواتنا اللي عايشين هناك. كنا بنتكلم مع مجموعة صغيرة من المؤمنين كانوا مجتمعين في شمال الهند، وكنا قاعدين بنسمع قصصهم. كان في منهم أخ وهو زارع كنايس هناك، هو ومراته كانوا أصلا من عائلات مسلمة. مراته أمنت بالمسيح الأول، وبالراحة وبصبر قادت جوزها كمان للمسيح. لما الاتنين أمنوا بالمسيح، عائلاتهم اضطهدوهم وطردوهم من العيلة، مع أنهم كانوا بيحاولوا يتصالحوا مع عائلتهم. المهم أنهم من 6 شهور حطوا للزوجة السم في الأكل وماتت، وكان جوزها بيحكي لنا عن كفاية نعمة الله في وسط الأزمات دي. في مناطق في الهند بيبقى من الصعب فعلا أنك تقدر تعيش فيها مؤمن بالمسيح. الهند بلد محتاجة، احتياج مادي أقصد. لو رحت حي من الأحياء الفقيرة في مدينة زي دلهي اللي تعدادها حوالي 14 مليون هتلاقي فيها 4 مليون عايشين في الأحياء الفقيرة. تخيلوا كمان الأكواخ اللي ساكنين فيها، أعتقد إنها ما تزيدش عن 12 متر مربع، وعايشين فيها حوالي 5 أفراد، والأطفال بيجروا في كل حتة، وفيهم اللي من غير هدوم، وغالبا طبعا الأرض متوسخة بالفضلات، حاجة كده ما تتصدقش. فقر شديد جدا، بس مش بس الفقر المادي هو الموجود هناك، في كمان فقر روحي. في شمال الهند حوالي 600 مليون نسمة، وأقل من 1% منهم بس مسيحيين. 600 مليون بني آدم ومفيش غير 1% بس منهم مسيحيين. كنت قبل كده سمعت الرقم ده، لكن في الوقت اللي فات أنا شفتهم بنفسي. لو تخيلتم معايا المنظر في مدينة كبيرة زي مدينة دلهي أو حتى في قرية صغيرة، هتلاقي الوشوش دي ماشية ورا بعضها، ولما تشوف وشهم تعرف إن أغلبهم ما سمعوش رسالة الإنجيل قبل كده. وده مش معناه إنهم مش متدينين، دول ناس متدينين جدا. العبادة عندهم شيء قوي جدا، بيعبدوا آلهة كتير، 33 مليون إله وأكتر عشان أبقى محدد. الآلهة في كل حتة، لو ركبت تاكسي عشان تروح أي مكان هتلاقي على طابلوه العربية آلهة محطوطة عشان الناس تعبدها، ولو ماشي بالعربية هتلاقي على جوانب الشارع ناس واقفين بيبيعوا آلهة والناس بتشتريها وتعبدها، ولو ماشي في الطريق ممكن تلاقي ناس واقفين بيصلوا للشجرة اللي انت ماشي جنبها. تخيلوا بقى المشهد، شوفوا ملايين الناس بيحاولوا من غير تعب ولا ملل انهم يبقوا في سلام مع الاله او الالهة اللي بيعبدوها. محدش فيهم سمع عن مبدأ النعمة اللي فيها الله هو اللي عايز يتصالح معانا. وانا مسافر راجع من هناك وكنت بفكر في حالنا هنا، ما كنتش قادر اهرب من فكرة ان النعمة دي مبدأ متميز فريد وثوري وغريب على الناس كمان، مش بس في الهند لكن كمان عندنا هنا حتى جوه كنيستنا. سواء كنا مولودين في الهند أو هنا في برمنجهام، ففي طبيعتنا الخاطية اللي اتولدنا بيها فكرة إننا مصممين إننا نقدر نوصل لله، إننا نقدر نعمل حاجة فنعرف نوصل بيها لله. بس النعمة بتقول لأ، ما تقدرش. النعمة بتضرب في القلب في أصل الكبرياء وتقول لنا ما تقدرش توصل لله، الله بس هو اللي يقدر يفتح لك الطريق، ما تقدرش توصل له بمجهودك، وده موضوع كبير. لازم تكون النعمة موجودة في جوهر كل شيء بنعمله في الكنيسة. لو ضاع مننا مبدأ النعمة، لو ما كناش شعب متشبع بالنعمة، هنبقى شعب من غير مسيحية حقيقية، ونبقى بنضيع الرسالة اللي مفروض ننقلها للعالم. وعلشان كده تعالوا نفتح مع بعض، ياريت يكون معاك كتابك المقدس، افتح معايا على رسالة غلاطية والأصحاح الأول. عايزين مع بعض نتأمل في رسالة غلاطية كلها. أنا اخترت نتكلم مع بعض كعائلة مؤمنين عن رسالة غلاطية، لأنها كانت مكتوبة بالتحديد علشان تناقش موضوع مركزية النعمة في الكنيسة، وتواجه الادعاءات الشكلية اللي كانت بتتسحب للكنيسة. الرسالة دي كانت مكتوبة لكنائس لسه جديدة، لسه بتبدأ في النمو. واعتقد اننا كل ما هنشوف الله بيعمل بقوة في الكنيسة، هنلاقي العدو كمان بيحاول دايما يعمل فتنة وتشكيك وانقسام جوه الكنيسة. ومش قادر اهرب من فكرة انه لما الرب بيبتدي ياخد الكنيسة لأعماق اكتر واغنى، واحنا بنكرس حياتنا اكتر واكتر لخطته، ان العدو بيبقى عايز ياخد جوهر الانجيل اللي بيفرحنا ويحاول يلويه ويغيره. وياريت ناخد بالنا من الموضوع ده. عايزين نبقى متأكدين اننا عارفين انجيل النعمة، ونعرف امتى الوعظ ده فيه النعمة وامتى لا، ونبقى عارفين لو كان التعليم ده بيقدم الانجيل الحقيقي ولا انجيل وتعليم مزيف. بس الكنيسة في غلاطية ما كانتش بتعمل كده، كانوا عرضة الحقيقة للتعليم المزيفة اللي بتشوه أساس النعمة. عشان كده عايزين نبدأ النهاردة بقراية غلاطية واحد، وده هيدينا الأساس اللي هنمشي عليه في باقي الرسالة، وكمان في مفهومنا عن النعمة، خصوصا لأن النعمة بتلمس حياة كل واحد فينا. تعالوا نسمع بولس قال إيه. هيبقى عندنا حقائق تاريخية لازم نراعيها هنا، وإحنا بنتكلم عن السياق اللي بولس كتب فيه الرسالة اللي وجهها لأهل غلاطية. لكن تعالوا نقرأ الأول وبعد كده نصلي ونطلب من الله قوة روحه القدوس علشان يفهمنا كلمته اللي عايزين نتعلمها النهاردة. غلاطية الأصحاح الأول من عدد واحد، بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم، فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. تعالوا نصلي. يا رب، احنا بنعترف ان فينا طبيعة بتقاوم النعمة، واحنا محتاجين نعمة علشان نقدر نفهم النعمة نفسها، وعلشان كده بنصلي أبانا انك تاخد الحاجات اللي كانوا بيعيشوها في الكنيسة في القرن الأول وتحييها فينا هنا في القرن 21. يا رب بنصلي انك تساعدنا نقدر نفهم قد ايه النعمة مجيدة، وبصلي يا رب خصوصا علشان الرجالة والستات، الشباب والأطفال اللي موجودين قدامك، اللي جوم النهاردة بفكر معتمد على المظاهر، اللي جوم النهاردة وهم فاكرين إنك بتفرح بينا لما نعمل لك حاجات مظهرية. إحنا بنصلي لك يا رب إنك تساعدنا نقدر نفهم الحقيقة الثورية للنعمة اللي في الإنجيل، وإنك تغير حياتنا. أنا بصلي يا رب إنك تغير حياة ناس موجودين النهاردة هنا تغيير أبدي بنعمتك. وبالمبدأ ده اللي طبيعتنا الخاطية ما بتقبلوش، مبدأ الخلاص المجيد. عشان كده عايزينك في النهاية يا رب تفتح عينينا وقلوبنا بالروح القدس عشان نفهم كلمتك لينا النهاردة في اسم يسوع، أمين. أحبائي، عندنا مواضيع كتيرة هنتكلم عنها من أول أصحاح بس في رسالة غلاطية. احنا مش هنقدر نتأمل في كل كلمة في غلاطية واحد، فاحنا هناخد أول أعداد في الأصحاح، وهنخلي الأعداد خصوصا من 2-5 ترسم لنا ملامح باقي الأصحاح وكمان لباقي الرسالة، وتدينا صورة عن النعمة وعن الإنجيل ويعني إيه أبقى حر بالنعمة. وعشان نقدر نفهم الفقرة دي كويس، لازم في الأول نفهم اتكتبت لمين. مكتوب هنا إلى كنائس غلاطية، ولازم هنا نعرف شوية عن خلفية الرسالة. في جدل بين شراح الكتاب على تاريخ كتابة الرسالة. في ناس شايفين إنها أول رسالة كتبها الرسول بولس، وإنها كانت في بدايات خدمته بعد ما زرع الكنائس في جنوب غلاطية، وفي ناس تانيين شايفين إنه كتبها بعد كده. لكن المهم إنه بغض النظر عن تاريخ كتابتها، لكن كان في مجموعة من الناس منتشرين في كنائس غلاطية اتسللوا للكنيسة واخترقوها، اسمهم المتهودين. المتهودين دول هم ناس في الأصل معلمين كذبة، كانوا بيقولوا إنك عشان تتخلص لازم تؤمن بالمسيح، لكن عن طريق القواعد اليهودية والنواميس اليهودية والتقاليد اليهودية. حافظوا على المكان ده في غلاطية واحد، وتعالوا مع بعض نرجع لأعمال 15. عايز أوريكم نقطة محورية في حياة الكنيسة الأولى في سفر الأعمال، أعمال 15. اللي حصل هو إن الإنجيل كان بينتشر، ولما كان ينتشر كان ناس من الأمم أكتر يأمنوا بالمسيح، الأمميين هم اللي مش يهود، وكانوا بيأمنوا بالمسيح. وكان في مناقشة كبيرة في الموضوع ده، لو كان الأمم بيأمنوا بالمسيح فهل هم محتاجين يمشوا على القوانين اليهودية وكل قواعد وتعليمات وطقوس العهد القديم؟ وأهم حاجة، هل لازم يختتنوا؟ ده كان سؤال كبير قوي. هل الختان جزء من إيمانهم بالمسيح؟ هل ده جزء من خلاصهم؟ وكان في مجموعة كبيرة من الناس في الكنيسة الأولى بيقولوا أيوة طبعا لازم يختتنوا. اسمعوا المكتوب في أعمال 15 عدد 1، يقول وانحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. احنا مش متأكدين ان كان بولس كتب رسالة غلاطية قبل اللي حصل في اعمال 15 ولا بعدها، بس اللي عارفينه انه بيوجه كلامه للناس دول المتهودين اللي كانوا بيعلموا ان الواحد لازم يختتن بحسب تعليم موسى عشان يتخلص. واللي حصل هنا في اعمال 15 ان كان في مناقشة بين قادة الكنيسة، وقرروا في الاخر وقالوا لا 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 لا، ده تلويث للنعمة اللي بحسب الإنجيل، مش لازم تختتن عشان تتخلص. تعالوا نروح لعدد 8، وهنا بطرس هو اللي بيتكلم. قال لهم والله العارف القلوب شاهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، يقصد هنا اليهود، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ اسمعوا بقى عدد 11، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فالكنيسة قررت أن النعمة هي الطريق الوحيد للخلاص، وبعتوا رسالة لكل المؤمنين الأمميين وقالوا فيها أن الخلاص بالنعمة وبس، ومش لازم تختتنوا علشان تتخلصوا. وده طبعا كان موضوع كبير، كانت أخبار سارة ورحب بيها كل المؤمنين الأمم لأسباب كتير. تخيلوا الحال وقتها لما ما كانش فيه الطب الحديث بتاعنا، لكن الأهم من كده إن الكلام ده كان بيحافظ على نقاء إنجيل النعمة في القرن الأول الميلادي. فاللي قدامنا هنا في الرسالة إن بولس بيوجه كلامه للمعلمين الكذبة دول اللي كانوا موجودين وقتها في الكنيسة، وبيقولوا للدعاءات دي المتهودين دول كانوا أصلا ناموسيين. وعايزكم تخلوا في بالكوا الصورة دي بتاعة المتهودين واللي كانوا بيعلموه في الكنيسة الأولى، لأن اللي كانوا بيقولوه زمان لسه عايش وموجود لغاية دلوقتي. احنا ما عندناش هنا ناس متهودين على ما أعتقد، واحنا مش بنقعد نتجادل ونتناقش في موضوع الختان، لكن في ميول بتحاول تتسحب وتدخل الكنيسة زي المتهودين اللي كانوا عايزين يزودوا على إنجيل النعمة ويشوهوا أساس الخلاص. أنا متأكد إن كل واحد فينا هنا في المكان، كل واحد مؤمن في المكان هو ناموسي متعافي، لأننا كلنا سواء اعترفنا بكده ولا لأ معتقدين جوانا إننا نقدر نعمل حاجة علشان نرضي الله، عشان نبسطه، أو عشان الله يقبلنا. في جوانا اعتقاد إننا لو قضينا وقت كبير في الصلاة ودراسة الكتاب الأسبوع ده فالله هيبقى راضي علينا في اجتماع النهاردة، لكن لو ما صليناش مظبوط أو ما درسناش الكتاب المقدس أو اتشغلنا بحاجات كتيرة في الحياة فالله بيبقى مش راضي قوي عننا. وده إيمان مبني على الأعمال الظاهرية، وهو ده الفكر الناموسي على فكرة. ونفسي نبقى عارفين الفكر الناموسي ونقدر نميزه أول ما نشوفه، لكن برضو خلوا بالكوا عشان ما نقولش على أي حاجة إنها فكر ناموسي وهي مش كده. إذن إيه هو الفكر الناموسي؟ التعريف الأول للفكر الناموسي هو العمل بقوتنا الذاتية. هكرر، العمل بقوتنا الذاتية، وده جزء من اللي كان المتهودين بيعلموه. كانوا بيقولوا آمن بالمسيح وبعد كده سيب قوتك الطبيعية تقودك وابدأ امشي ورا القوانين أو القواعد أو التعليمات دي، فيبقى الموضوع هو المسيح ومعاه أعمال الإنسان. تآمن بالمسيح وبعدين تعمل الحاجات دي. مرة تاني، احنا مش جايين نتكلم النهاردة عن المتهودين او الختان او كذا او كذا، لكن هقول لكم الكلام ده شكله ايه بمفهومنا العصري. وقلنا عن فكرة اني بصلي مرة وابقى اتخلصت بالنعمة وبعد كده بقعد افكر اعمل ايه دلوقتي لاني لازم اعيش حياة مسيحية، فبشوف اعمل ايه، ونعمل لنفسنا لستة بحاجات علشان نعملها. الحياة المسيحية فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يلا نحاول نعمل الحاجات دي. بس بالطريقة دي احنا بنسيب النعمة ورانا والصلاة اللي صليناها، ونقضي بقية حياتنا نكتشف ازاي نعيش الحياة المسيحية بمجهودنا. هي دي الصورة العصرية للعمل بقوتنا الذاتية ومحاولة ارضاء الله، هو ده الفكر الناموسي، العمل بقوتنا الذاتية. ثانيا، العمل بقواعدنا الخاصة. اللي كان المتهودين بيعملوه إنهم كانوا بياخدوا الإنجيل سورة العهد الجديد ويحطوا عليها قواعد وقوانين من العهد القديم. الله أقام عهد جديد مع شعبه، وبنود العهد ده موجودة هنا في أسفار العهد الجديد، لكن هم كانوا بيجيبوا قواعد وقوانين من عهد تاني ويضيفوها عليه. وإحنا كمان بنعمل كده لما نزود عليه قواعد تانية ونقول لازم تعمل كذا أو كذا عشان الله يقبلك. الكلام ده يا جماعة مش موجود في الكتاب المقدس. لو كنا هنقول علشان تتخلص ما ينفعش تاكل همبرجر مثلا من ماكدونالدز، يبقى كده بنضيف قواعدنا الخاصة، وده شيء مش موجود في العهد الجديد. أنا بقول المثل ده عشان في الهند ما كانش فيه لحمة كتير هناك، المسألة ما كانتش علشان في عجز في اللحوم، لا، ده علشان هناك بيقدسوا البقرة، كان في لحمة كتير لكن مش للأكل، مع إن كان في هناك ماكدونالدز لكن ما كانش عندهم لحم بقري، كانوا بيقدموا لحم خرفان. في ابتكار مش كويس صحيح، لكن عندهم ابتكار برضو، دي ملحوظة كده على جنب. هو ده مثل ساذج، لكن في أمثلة كتير على إننا بنحط قواعد من عندنا. ممكن نقول لازم نعمل كذا أو كذا أو كذا، خلوا بالكم، لأننا أول ما نبتدي نزود قواعدنا الخاصة ونقول لازم تعمل كذا وكذا عشان تتخلص، بنشوه الإنجيل وبنتحول لناس ناموسيين. وبرضو لازم ناخد بالنا، لأننا لما بنتكلم عن الوصايا اللي عندنا في العهد الجديد ونقول لازم نطيع الوصايا، فمش معنى كده إننا ناموسيين، لا، دي المسيحية، لكن خلي بالك وما تزودش عليها قواعد خاصة ولا تتحرك بقوتك الذاتية أو بحسب القواعد بتاعتك. ثالثا، وهو ده قلب الفكر الناموسي، العمل على إرضاء الله. العمل على إرضاء الله، المعتقد الأساسي في الفكر الناموسي هو إننا لو عملنا حاجات معينة هنرضي الله، هيكون لينا حق نيجي لله، وهو ده اللي كانوا المتهودين بيقولوه، كل ما عملت القوانين دي أو القواعد دي أو الطقوس دي هيبقى لك حق تيجي لله. وهو ده نفس الفكر اللي قلتلكوا عليه من شوية، إنه بيتسحب لعقولنا ونقول لنفسنا لو صليت أكتر، لو درست الكتاب أكتر، لو عملت كذا أكتر، الله هيرضى عليا، ولو ما عملتش هيزعل مني. وهنا نبقى بنواجه الحقيقة اللي بيعلمها لنا الكتاب المقدس، اللي بيعلمها لنا إنجيل العهد الجديد. الحقيقة المذهلة في المسيحية هي إن فرح الرب بيك مش مبني على اللي أنت بتعمله علشانه، فرح الرب بيك مش مبني على اللي بتعمله علشانه. بيطلع الناموسي اللي جوانا ويقول أكيد في حاجة لازم أعملها، ما أنا مش هقعد أتفرج. بس الحقيقة اللي بيعلمها لنا الإنجيل إن فرح الرب بيك مش مبني على اللي أنت بتعمله علشانه، وده اللي كان بولس مصمم يتكلم عنه في غلاطية 1، لدرجة إنه قال لو حد قال لكم حاجة غير كده، لو حد قال لكم حاجة غير النعمة، حتى لو الحد ده كان ملاك، حتى لو كنت أنا، لو ملاك قال لكم كده يبقى ملعون. لو أنا قلت لكم حاجة غير النعمة أبقى حكمت على نفسي بالهلاك. الموضوع خطير جدا. عشان كده مارتن لوثر كان بيحب قوي رسالة غلاطية، كان سفره المفضل في الكتاب، وليه تفسير شهير لرسالة غلاطية. كان لوثر رائد حركة الإصلاح، عايش في عصر كانت الكنيسة فيه بتقول اشتغل بقوتك الذاتية واعمل القواعد دي، وكانت الكنيسة مزودة قواعد من عندها، عايز تآمن بالمسيح آمن بالمسيح وبعد كده تعمل كذا وكذا وكذا وتعملهم بالترتيب عشان الله يقبلك. كانت رسالة غلاطية هي الصخرة اللي كان لوثر واقف عليها. لوثر كان عنيد ودماغه ناشفة في حاجات كتير، وكان ساعات يتفاخر بعناده. عايزكوا تسمعوا قال ايه، هقرأ لكم اللي كتبه: ولهذا فليساعدني الله، ستكون جبهتي أقوى من جباه كل الناس. نعم، أنا سعيد ومن كل قلبي أني أبدو متمردا عنيدا، وها أنا أعترف بذلك، وأني سأكون دوما جسورا شديد اللهجة، ولن أتراجع قيد أنملة لأي مخلوق، ولتكن هذه هي النهاية. سنضحي عندما تؤخذ منا ممتلكاتنا واسمنا وحياتنا وكل ما نملك عدا الإنجيل وإيماننا بالمسيح، فهذا لن ينزع منا أبدا. ليكن كل مسيحي هنا فخورا ولا يتراجع عن شيء إلا عن إنكار المسيح. يعني كأنه بيقول أنا واقف على صخرة إنجيل النعمة ومش هتزحزح من مكاني، وأنا فخور بمكاني ده. وهو ده اللي عمله بولس لما وصل لآخر الرسالة في أصحاح 6، وقال إننا بنفتخر بالصليب. إحنا مش هنتحرك بعيد عن الصليب، لأن هنا إيماننا يا إما يعلى يا إما يهبط، ومع ذلك في ميل في قلوبنا وفي الكنيسة إننا نبعد عن النعمة. إزاي بولس واجه الموضوع ده؟ وإزاي أنا وإنت نواجه العقلية اللي بتحب الأعمال واللي بتتسحب وتدخل قلوبنا وعقولنا؟ عايز أوريكم كإجابة على السؤال ده حقيقتين أساسيتين وهما بساط نسبياً بس حقائق مجيدة عن الإنجيل اللي بيهدم الفكر الناموسي. اتكلمنا عن تعريف الفكر الناموسي ودلوقتي هنتكلم عن هدم الفكر الناموسي، وقلنا إن في حقيقتين. الحقيقة الأولى، الإنجيل مجاني. نعم، الإنجيل مجاني، وهنا هنركز أكتر شوية على أعداد 3 و4 و5. اسمعوا مرة تاني اللي قاله بولس إلى كنائس غلاطية: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. نعمة وسلام، كلمتين دول مليانين معاني لاهوتية، نعمة وسلام. النعمة هي كلمة من كلمات بولس المفضلة، استخدمها مئات المرات في رسائله، يمكن ضعف عدد المرات اللي استخدمها فيها باقي كتاب العهد الجديد. استخدمها كتير وخصوصا في رسالة غلاطية. تعالوا أوريكم، حطوا دايرة على كل مرة تلاقوا فيها كلمة النعمة. تعالوا ناخد جولة سريعة في الرسالة، موجودة في عدد 3 أصحاح 1 وعدد 3: نعمة لكم وسلام من الله الآب. تعالوا العدد 15 مكتوب: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه. دي كانت غلطية 1:15. تعالوا نروح لأصحاح 2 عدد 9 مكتوب: فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة. ها أنتوا صحيين معايا ولا لأ؟ ده وقتكوا عشان تشتركوا معايا في البرنامج. تعالوا نروح لعدد 21، غلطية 2:21، والكلام ده هندرسه أكتر بس المرة اللي جاي: لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. تعالوا نروح لأصحاح 3:18، يقول: لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. النعمة مش بتاعة العهد الجديد بس، دي كمان في العهد القديم وتجسدت في العهد الجديد. وبعدين نروح لأصحاح 5:4، وهنا بولس ابتدى يبقى عملي أكتر، بيقول: قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. بولس بيقول هنا: اوعوا إنكم تقعوا من النعمة. وبعدين نوصل للنهاية في أصحاح 6:18، ودي كلمات عاملة شبه المقدمة اللي قالها في أصحاح 1:3. مكتوب في غلاطية 6:18: نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة آمين. أدينا بنشوف صورة النعمة كل شوية هنا. بولس هنا بيقول إن النعمة هي الحبل القرمزي في الإنجيل اللي بيتخلل في كل أوجه إيماننا. هي استحسان الله عن غير استحقاق، هي دي النعمة، استحسان الله عن غير استحقاق. بولس بيقول لنا هنا إن الإنجيل مجاني، الخلاص مجاني، الرحمة كمان مجانية. رضا الله عننا مش مؤسس على اللي نعمله علشانه، لكن رضاه عننا أساسه اللي عمله هو علشاننا. ياريت الكلام ده يغوص لأعمقنا. فرح الله بينا مش مبني على اللي بنعمله إحنا علشانه، لكن اللي عمله هو علشان. عايز أفهمكم الكلام ده أكتر. إيه هو اللي عمله الله؟ إيه اللي الله عمله في النعمة بحسب كلمة الله؟ رقم 1، الله الآب بادر بخلصنا. مكتوب: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. بنشوف هنا الآب والإب، بنلاقي الأقنومين دول مع بعض كذا مرة في الجزء الافتتاحي في الرسالة، وإحنا هنا في الآية شايفين أقنوم الآب وأقنوم الإبن. عمل إيه الآب؟ الآب بادر بخلاصنا. مكتوب في آخر عدد 4: حسب إرادة الله وأبينا. الله بحرية إرادته هو اللي خطط للبشارة إنها تكون معتمدة بالكامل على النعمة، على إنه هو اللي أخذ المبادرة بخلاصنا. هو ده اللي بولس قاله لنا. تعالوا لعدد 13 ونشوف توضيح للكلام ده. هنا بولس بيتكلم عن قصته هو، بيحكي لنا ازاي هو اتخلص، وخلوا بالكوا بيوصف ازاي اللي عمله. وبعدين إزاي تحول وبقى بيوصف الرب. مكتوب في عدد 13: فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. نقدر نقول إن بولس كان إرهابي. كان بولس هو اللي بيدخل على القرى ويدمرها، كان هو اللي ياخد الناس ويقدمهم علشان يتقتلوا أو يتجرحوا أو يعانوا بسبب إيمانهم بالمسيح. هو ده اللي كان بولس بيعمله. وقال في عدد 14: وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. كان بيقول وأنا بعمل الحاجات دي حصلت حاجة مهمة. اسمعوا التحول اللي في عدد 15: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم. أنا بحب أوي الوصف ده الحقيقة. بولس كان بيقول كنت بعمل كل الحاجات دي، لكن كل ده ما وقفش قدام مسرة الله الرحوم اللي غزت حياتي. وده اللي حصل في أعمال 9 لما بولس كان على طريق دمشق. خلوا بالكوا أن بولس ما كانش وصل لمرحلة زهق فيها من اليهودية وكان بيدور على حاجة تانية. بولس كان بيتبع الأحكام اليهودية وبشدة، كان بيضطهد الكنيسة وبشدة، والوقت اللي كان فيه مش بيدور على الإنجيل، كان الإنجيل هو اللي بيدور عليه. مش دي برضو صورة عظيمة؟ اسمعوا يا أحبائي، مش لازم نكون مرينا بنفس القصة ولا الاختبار اللي مر بيه بولس، لكن عندنا حاجة مهمة. أفسس 1: يا كل تابع للمسيح موجود النهاردة، عندنا حاجة مهمة. عندنا إله اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، ولأنه بيحبنا سبق فعيننا للتبني حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته. ودي أخبار سارة. ما كانش فينا حد بيدور على الله، ده هو اللي كان بيدور علينا. مفيش حد مننا موجود هنا النهاردة بسبب بره أو لأنه عمل حاجة اديته الحق يبقى موجود هنا. إحنا موجودين هنا لأن النعمة جت تجري علينا، ولأن الله في نعمته دور علينا. في أخبار جميلة وسارة، الإنجيل مجاني. شفنا هنا صورة الله الآب اللي أخد المبادرة بالعلاقة معانا وقعد هو يدور علينا. ده كلام كويس جدا. المتهودين بيقولوا لا، الحكاية ما تمشيش كده. فبولس كمل كلامه أكتر، وبنلاقي قدامنا هنا معلومات تاريخية تخلينا نقول إيه علاقة الكلام ده باللي بنقوله. هنا بولس بيدافع عن رسوليته ورسالته كرسول، فقال لهم الإنجيل ما اخترعهوش إنسان، مش أنا اللي ألفته. مكتوب في عدد 11: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عندي إنسان ولا علمته. بولس هنا بيأكد لهم ويوضح لهم أن الإنجيل ده مش اختراع بشري، لكن الله هو اللي أعلنه، بل بإعلان يسوع المسيح. الله أعلنه لي بالنعمة، أنا ما ألفتوش. لما نفكر في الإنجيل من أوله لآخره نلاقيه متناقض تماما مع الكبرياء اللي مكلبش في قلوبنا. فكرة إن الله القدوس يجي في صورة إنسان ويعيش حياة بلا خطية على الأرض عشان يموت على الصليب عشان خطاة متمردين عبدوا حاجات تانية غيره، فيقدر أي حد مهما كان ماضيه عميق أو مظلم، حتى لو كانت خطاياه متعمدة ومتمردة، أي حد يآمن به ببساطة ياخد حياة أبدية ويتصالح معاه للأبد. مش ممكن حد يألف الكلام ده. الإنجيل مش اختراع بشري، ده إعلان من الله. بولس قال إننا لو تركنا الإنجيل إحنا بنترك الله، عشان كده قال إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. لو سبت الإنجيل تبقى أنت سبت الله، لأن الله الآب هو اللي بادر بالخلاص. إيه اللي عمله الإبن؟ الله الآب هو اللي بادر بالخلاص، والله الإبن هو اللي تمم الخلاص. تعالوا نرجع لعدد 3: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا ممكن تحطوا خط تحت العبارة اللي في أول عدد 4، الذي بذل نفسه لأجلي خطايانا. وهي دي الحقيقة الجوهرية للإنجيل، إن الخلاص مش واقف على عمل الإنسان، لكن الخلاص معتمد على اللي عمله المسيح. هو قدم نفسه عن خطايانا، بدل خطايانا، علشان خطايانا. نفس الكلمة الموجودة في أصحاح 2 عدد 20، أصحاح 3 عدد 13، المسيح قدم نفسه على الصليب بدل خطايانا، بدل التمن اللي المفروض أنا وإنت ندفعه. هو عمل كل حاجة ضرورية للخلاص، هو تمم الأمر من أجلنا. بس المتهودين كانوا بيقولوا هو صحيح إن يسوع مات على الصليب، بس أنت لازم تؤمن بيه ولازم كمان تعمل الحاجات اللي بنقولك عليها. كانوا بيضيعوا أهمية موت المسيح على الصليب بالكامل بإضافتهم الحاجات دي. وهنا لازم نبقى واعيين، احنا بنضر رسالة الإنجيل لما نزود حاجات على النعمة. اوعوا تكونوا فاكرين ان المتهودين ظهروا كده مرة واحدة ولقيناهم بيقولوا يا جماعة عايزينكم تعرفوا اننا جايين لكم بتعليم كاذب وعايزين ندخله في الكنيسة، والمفروض اننا نتعاقب على التعليم ده، بس يمكن حد فيكم يؤمن بيه، اعملوا كذا وكذا وكذا وضيفوه على الإيمان بالمسيح عشان تتخلصوا. مين قال عايز؟ لا، ما كانتش دي الطريقة اللي ظهروا بيها على المشهد. بنعومة جدا بنفس الطريقة اللي بنشوف بيها حركات البدع الواضحة في ثقافاتنا حاليا، دول اتسحبوا بالفكر الناموسي وقالوا امنوا بالمسيح واعملوا الحاجات دي. طول ما انت مآمن بالمسيح وبتعمل الحاجات دي الله يقبلك. اول ما نقول الكلام ده، اول ما نضيف اي حاجة للنعمة، احنا بنشوه اساس رسالة الانجيل. ممكن حد يقول لي وإيه المشكلة لما نقول آمن بالمسيح واعمل الحاجات الفلانية علشان الله يقبلك؟ إيه المشكلة في الحاجات دي؟ وهنا بقى لازم نكون فاهمين حاجة مهمة، وهستعمل مثل قاله لي أخ من الهند. لو عندك كاس فيه مية نقية وهديهولك عشان تشربه، وقبل ما اديهولك على طول حطيت لك فيه نقطة سم واحدة بس، ممكن تشربه؟ الإجابة واضحة، لا طبعا، ما هي المية أغلبها نقي مش كده؟ دي نقطة واحدة في وسط الكمية الباقية من المية. هي دي الصورة اللي بيرسمها لنا بولس هنا. لما تلوث رسالة الإنجيل بحاجة صغيرة خالص، أنت بتسمم الموضوع كله، بتلوث الصورة كلها. ما نقدرش نشوه النعمة بأننا نزود عليها ولا حتى فتفوتة من التدخل البشري عشان نبقى مقبولين عند الله. الكتاب ما قالناش نقبل المسيح ونعمل حاجات تانية علشان الله يقبلنا، لا، الكتاب بيقول لنا قبول الله ليك مبني على حاجة واحدة، وهي عمل المسيح على الصليب علشان يديلك الخلاص. وعشان كده لو انت قاعد هنا النهاردة، مش مهم صليت قد ايه الاسبوع ده، مش مهم درست قد ايه في الكتاب، او انك شهدت لناس كتير، او عملت ايه الاسبوع ده، لكن على اساس عمل المسيح انت مقبول امام الله لما تطلب منه. وهي دي بس النعمة، وهو ده بس الإنجيل، هو ده اللي بنعيش على أساسه. عشان كده بنتعلق بالمسيح كل لحظة، لأننا محتاجينه كل لحظة عشان نبقى مقبولين عند الله. قبولنا عند الله مبني على اللي عمله المسيح علشاننا. إذن لما نآمن بالمسيح، لما نتعلق في المسيح، نبقى متأكدين إن علاقتنا بالله سليمة، إننا في سلام مع الله، مش على أساس أي حاجة إحنا عملناها، لكن على أساس وجود المسيح في حياتنا، ومش هنضيف أي حاجة على كده. إحنا بنشوه الإنجيل لما نضيف أي شيء على النعمة. على طول هنلاقي فيه اتهامات لرسالة الإنجيل. هنلاقي المتهودين بيتهموه بالتسيب. لو مفيش علينا حاجة نعملها، فمعنى كده إننا نعيش زي ما احنا عايزين، الناس هيعملوا اللي في مزاجهم. فكانوا بيشككوا في بولس وإنجيله على الأساس ده، وفعلا النعمة بالطريقة دي فيها خطورة. وهنا لازم نفتكر اننا بنشوه رسالة الإنجيل لما نضيف على النعمة، وكمان نبقى مش فاهمين الإنجيل لما نرخص النعمة. تعالوا نشوف أصحاح 2 وعدد 14. بولس هنا بيتكلم عن ان النعمة اولا مش رخيصة، دي كلفت المسيح حياته على الصليب، أسلم نفسه لأجل خطايانا. بس مش بس إن النعمة مش رخيصة، لكن النعمة كمان مغيرة، بتغير الحياة. بصوا على العدد 14، بولس هنا بيتكلم عن حاجات هنتأمل فيها أكتر المرة الجاية، بس هو هنا بيقول إزاي إن بطرس وإخوة تانيين اتصرفوا غلط. مكتوب: لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، خدتوا بالكم من الكلام؟ في طريقة حياة بتعكس حق الإنجيل، لأن الإنجيل لما يكون موجود بيغير أسلوب الحياة. حياتك مش ممكن تفضل زي ما هي بعد ما يخترقها إنجيل النعمة. الموضوع مش إنك تزود على النعمة عشان تكون مقبول عند الله، لكن النعمة اللي بتخلينا مقبولين عند الله هي اللي بتغير طريقة حياتنا جذريا. وهنا عايزين نكون أمنا، الموضوع هنا بيبقى مربك في العهد الجديد، لأننا نسمع حقيقة إننا بالنعمة بس بنتخلص، بعدين نلاقي يسوع بيقول لنا إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. وبيقول في يوحنا 15: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لو ما كناش عارفين إن الكلام ده يسوع هو اللي قاله كنا قلنا علينا موسي. يعني إيه لازم نسيب كل حاجة عندنا ولازم نعمل كذا وكذا؟ وهنا في مشكلة. لما نبص على بولس ويعقوب مثلا نلاقي بولس بيتكلم في غلاطيا عن النعمة، وبعدين نلاقيه بيقول تاني إننا متبررين بالإيمان. وبعدين تروح رسالة يعقوب تلاقيه بيقول إيمان بدون أعمال ميت. يعقوب بيقول لو ما عندكش أعمال ماشية مع الإيمان يبقى ملوش فايدة. هو أنهي من الاتنين؟ الموضوع فيه قلق بقى هنا. علشان كده قلتلكوا أن مارتن لوثر كان بيحب رسالة غلاطيا وما كانش بيحب رسالة يعقوب، لدرجة أنه مرة قال أحيانا بيبقى نفسي أخلص من رسالة يعقوب. طبعا ما عندناش الاختيار ده، احنا لازم نعرف نتعامل مع الرسالة ونفهمها. طيب نتعامل ازاي مع المعضلة دي؟ هل الموضوع الإيمان بس ولا الإيمان مع الأعمال؟ وحتى بولس نفسه بيحيرنا، بيقول في أفسس 2 عدد 8: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يبقى الموضوع كله هو النعمة. بس لما تروح للتسالونيك الثانية 1:7 مثلا تلاقيه بيقول عن الرب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. خلونا نلاحظ إن في إحساس إننا ممكن نشوه النعمة لما نضيف ليها، وإحساس كمان إننا ممكن نفهم النعمة غلط لما نرخصها. إحنا ما عندناش إنجيلين مختلفين، مفيش غير رسالة إنجيل واحدة في العهد الجديد. مفيش إنجيل يسوع وإنجيل بولس وإنجيل بطرس وإنجيل يعقوب، مفيش غير هو إنجيل واحد. اللي مفروض نفهمه لما ندرس الفقرات دي في العهد الجديد هو إن الكتاب دول كل واحد فيهم كان بيوجه كلامه لموقف معين والجمهور معين. بولس هنا في رسالة غلاطيا بيوجه كلامه لناس بيضيفوا على النعمة، وعشان كده بنشوفه بيأكد على صورة النعمة لوحدها. تبقى أنت بتتخلص بالنعمة لوحدها. يعقوب كان بيكتب لناس عاملين نفسهم عندهم إيمان وفي نفس الوقت مش بيسمعوا صرخات الفقراء والمحتاجين، فبيقول لهم هنا وإيه يعني؟ كل ده ملوش معنى. لو عملت اللي في غلطية 2:14 تبقى مش ماشي مع حق الإنجيل. طيب إزاي ما نبقاش بنضيف على النعمة ولا بنرخصها؟ اللي بنتعلمه من غلطية هو حاجة مهمة، وهي الثقة في النعمة. الثقة في النعمة يعني الإيمان. ومن هنا بقى نبتدي نفهم. بنقول النهاردة إن الخلاص بالنعمة بس، وفي نفس الوقت بنقول إن الخلاص بالإيمان بس. الإيمان هو المفتاح، هو الرابطة اللي عينها الرب عشان تكون الرابطة بين نعمة الله والخلاص. ده غير إن الإيمان نفسه هو عطية بيديها لنا الرب، وده اللي بيخلي الصورة تكمل على بعضها، ويبقى هو ده الإنجيل، هي دي الأخبار السر. إذن الإنجيل مجاني والإنجيل بالنعمة. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. الله الآب هو اللي بادر بالخلاص، وكمان الله الابن هو اللي تمم الخلاص بالصليب. قلنا كمان إن الإنجيل مجاني، بس مش بس كده، لكن الحقيقة التانية عن الإنجيل إن الإنجيل بيحرر. تعالوا نشوف إزاي إن الإنجيل مش بس بناخده بالمجان، لكنه كمان بيحررنا، بيقدم لنا الحرية يعني. تعالوا مع بعض نرجع لغلاطيا 1:4. ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. الرب بذل نفسه على الصليب عشان خطايانا، ليه؟ عشان ينقذنا من العالم الحاضر الشرير. كلام ده عظيم. قدامنا هنا صورة إنقاذ. لما نرجع لسفر الأعمال هنلاقي نفس كلمة الإنقاذ موجودة بتوصف إنقاذ الإسرائيليين من العبودية في أرض مصر. لما كان بطرس في السجن في أعمال 12 بتحصل له برضو عملية إنقاذ، عملية تحرير، وهي نفس الكلمة اللي استخدمها الكتاب عن بولس لما كان فيه في الشعب ناس عايزين يعدموه في سفر الأعمال وبيتم إنقاذه منهم. هي نفس الكلمة، بس دي المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها الكلمة دي في رسالة غلطية، وبتتكلم هنا عن الخلاص. وبيتم إنقاذنا من إيه؟ من العالم الحاضر الشرير. كلمة الإنقاذ هنا مش معناها مجرد نتحرر من حاجة، لكن كمان نتحرر من قوتها. والصورة اللي بيرسمها لنا بولس هنا هو إننا بنهرب من العالم الحاضر الشرير، العالم اللي إحنا عايشين فيه، اللي ضد كلمة الله في كل طرق. طبعا واضح أننا مش بننقذ من العالم نفسه لأننا لسه موجودين فيه، لكن المعنى هو أننا بنهرب من سلطة العالم وطرق. اللي بولس بيقوله هنا بيضرب بصورة مباشرة الاتهامات اللي بتقول أن الإنجيل بيدينا رخصة للخطية والتسيب. كأن بولس بيقول لنا لا، إنجيل النعمة هو كمان إنجيل الإنقاذ، بتبقى فيه حر ومش بتعيش زي ما العالم بيعيش، ولا بتفكر زي ما العالم بيفكر، ولا بتحب زي ما العالم بيحب، ولا كمان بتشترك في اللي العالم بيشترك فيه. عارف ليه؟ لأنك اتحررت من كل ده، الله أنقذك من كل ده. أنت مش تحت عبودية طرق العالم خلاص، أنت اتحررت منه عشان تعيش مختلف، وده اللي بولس هيتكلم عنه خصوصا في غلاطية 5:6. هيقول لنا أني إزاي الرب بيدينا روحه القدوس، وهو روح الحرية اللي بيحررنا فنعيش حضور المسيح جوانا، ونعيش بحسب طرق المسيح، ونتكلم كلام المسيح، ونفكر أفكاره، وأن المسيح هو اللي هيملى كياننا لأننا بقينا أحرار من العالم. الإنجيل بيحرر. بنعمة الله الإنجيل بيحررنا من الخطية اللي في العالم، بيحررنا من اتجاهات وأعمال الخطية، بيحررنا من الأفكار اللي كنا عايشين بيها واللي كانت مستعبدانا. بولس بيقول إننا مش اتحررنا من غير هدف، إحنا اتحررنا للمسيح والحضور جوانا، وعشان نبدأ نختبر حياته فينا بصورة يومية. هو ده جمال الإنجيل. لو اعتقدنا إننا نقدر نطيع الوصايا دي بقوتنا، أو إننا هنعمل لنفسنا قواعد، أو لو إننا عملنا كذا وكذا الرب هيقبلنا، يبقى ده فعلا فكر ناموسي. لكن بنعمة المسيح لما نسمع وصايا قوية من الكتاب، لما نسمع كلام يسوع، نقول أنا مقدرش أعمل الكلام ده لوحدي، لكن أقدر بقوة المسيح اللي فيا، وأقدر بحسب كلمته اللي هو ادهالي، مش بناء على قوانيني لكن بناء على كلمته. وهقدر مش عشان الرب يقبلني، لكن لأن الرب فعلا قبلني في شخص المسيح. إحنا دلوقتي أحرار، إحنا عايشين بالنعمة، إحنا مش بنقول صلاة وبعديها نشوف هنتصرف إزاي، إحنا فعلا عايشين بالنعمة. لما نقوم في الصبح محتاجين نعمة عشان نتنفس، محتاجين نعمة عشان نتكلم، نعمة عشان نمشي، نعمة عشان نعرف نعيش اللي في العهد الجديد. إحنا محتاجين نعمة علشان نصلي، محتاجين نعمة علشان نقدر ندرس كلمة الله، علشان نعمل أي حاجة إحنا محتاجين نعمة. وكل لحظة وكل يوم نعتمد على النعمة، والنعمة تشبع كياننا، والنعمة تنسكب من كياننا، لأننا لأول مرة بنعمة المسيح بقينا أحرار، فنقدر نعيش الحياة اللي الله خلقنا عشان نعيشها. مفيش عبودية للعالم تاني. يا مؤمن، يا مؤمن لو بتصارع مع الخطية، مصر على خطية معينة مش قادر تتخلص منها، عايز أفكرك أنت تحررت من الخطية دي فعلا، أنت تحررت من قوتها، الرب أنقذك من سلطان الخطية دي، هي ملهاش عليك سلطان تاني، أنت بقوة المسيح اللي فيك حر، وبنعمة المسيح اللي فيك مش على أساس قدرتك على العمل، لكن على أساس قوة نعمة المسيح اللي غلب الخطية بيها على الصليب، أنت حر من ذنب الخطية. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ويكمل ويقول لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. أنت حر، أنت حر من أي نوع من المسيحية المهزومة، مفيش حاجة اسمها كده أصلا، إحنا عندنا النعمة في كل لحظة، عندنا النعمة. قلنا إن الإنجيل مجاني وإن الإنجيل بيحرر، بنعمته إحنا أحرار من خطية العالم، وبنعمته عندنا الحرية نتشارك مع العالم. تعالوا معايا العدد 15 و16 وشوفوا معايا إزاي إن الرب لما خلص بولس ما كانش هدفه ينقذ بولس وبس. اسمعوا بولس بيقول إيه في عدد 15: ولكن لما صار الله الذي أفرازني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا. في هنا ثلاث حاجات الله عمله: أفرزني ودعاني وصر أن يعلن ابنه فيا. بعد كده بقى بيقول الغرض، بيقول ليه يا بولس، ليه ربنا أفرزك، ليه دعاك، وليه أعلن المسيح فيك، علشان إيه؟ بصوا بقى بولس بيرد ويقول إيه: لأبشر به بين الأمم. وعايزكوا تشوفوا في الجملة القصيرة دي المستخبية في وسط غلاطيا واحد ازاي ان بركة الله مرتبطة بخطة الله. ليه الله خلص بولس؟ ليه الله ادى لبولس النعمة المتزايدة دي؟ اكيد عمل كده لسبب. ليه يا ترى؟ علشان بولس يقدر يعلن النعمة للأمم، مش علشان بولس يستريح ويفرد ظهره في الكرسي في قاعة كنيسة باقي عمره وهو غرقان في النعمة. لا لا لا، كان في هدف أعمق من كده. بولس أخذ النعمة لهدف، وهو أنه يبشر بالنعمة دي للناس، يعلنها للآخرين، يعلن البشارة للناس. ده كان إعلان خاص علشان يوصله للناس. شفتوا الصورة اللي قدامنا هنا؟ عايز أقول لكم أن هي دي الصورة نفسها اللي عندنا هنا النهاردة. إحنا فرحانين إن الله أفرزنا وإن الله دعانا بنعمته وأعلن لنا المسيح، لكن خلوا الكلام ده يخلينا نفكر في 600 مليون نسمة في شمال الهند، وأقل من 1% منهم بس مسيحيين. تفتكروا ليه الله سمح إني أنا وإنت نتولد في بلد نقدر نسمع فيها رسالة الإنجيل بسهولة؟ ما تقدرش لما تروح الهند ما تقولش لنفسك: هو أنا ليه ما تولدتش في الأحياء الفقيرة اللي هناك؟ أو أنا ليه ما تولدتش هنا في المكان اللي ما فيهوش رسالة الإنجيل ده؟ وانت عارف إن ملكش أي فضل في الموضوع، ما كانش ليك أي دور في الموضوع، الموضوع كله بالنعمة. أنا وانت عندنا النعمة، وبنعمة الرب عندنا الإنجيل، وده سبب فرحنا، وده سبب يخلينا نمجد الله ونقدم له الحمد. لكن دي كمان مسؤولية، الله ادالنا إنجيل النعمة لغرض، هو إننا نعلنه مش عشان نقعد ونخبيه، لأ، عشان نروح الأماكن اللي بنعيش فيها، اللي بنشتغل فيها، الأماكن اللي مش سهل نروح لها أو حتى خطر إننا نروح لها، ونعلن الإنجيل هناك. لأنه الأخبار السارة هو أعظم خبر في الدنيا، الإنجيل أخبار سارة ومجيدة بنحب إننا نعلنها. وسبب حصولنا على الإنجيل هو علشان نعلنه، عندنا الحرية نتشارك بيه مع العالم. تخيل لو انت سقت عربيتك لمدة ساعة ورحت قرية متطرفة شوية هناك في شمال الهند ناحية نيبال مثلا، وتروح القرى دي قرية ورا قرية، ولما يتهيألك انك وصلت لآخر العالم تلاقي وراها قرية تانية معزولة وبعيدة، وفي الآخر توصل للقرية المعينة دي، ولما تدخل القرية وتوصل لبيت برا القرية ويقولوا لك اتفضل اقعد، ويجيبوا لك الشاي، على فكرة الناس دول كرمة جدا، ويجيبوا لك أكل، ومش هحكي لكم عن الأكل لحسن أبوظ القصة اللي بنتخيلها سوا. المهم بتقعد وتتكلم مع الناس اللي هناك، وواحد ورا التاني رجالة وستات يتجمعوا حواليك ويعملوا دايرة صغيرة فيها حوالي 30 شخص، تلاقي قدامك فرصة تقف قدام 30 واحد ولا واحد منهم سمع بشارة الإنجيل قبل كده، دي أول مرة يسمعوا فيها عن اسم يسوع. وعندك فرصة تقف وتحط عينك في عينين 30 واحد دول وتكلم ناس بقالهم أجيال وأجيال بيحاولوا يوصلوا للسلام مع الله. قدامك فرصة تبص في وشهم وتقول انتوا أحرار، مش لازم تتعبوا تاني، مش لازم تحاولوا تاني، مش لازم تقعدوا تمشوا ورا قواعد وقوانين علشان تحاولوا توصلوا لله. أنا عندي ليكم خبر سعيد، الله هو اللي وصل ليكم، هو اللي جالكم، جالكوا في شخص يسوع المسيح، وهو مش واحد من 33 مليون إله، هو إله واحد، هو الله الواحد، الله الخالق اللي عمل لكم طريق توصلوا له بيه، مش على أساس أعمالكم لكن على أساس نعمته. هو هيخلصكم بنعمته ويديكوا سلام مع الله دلوقتي ببساطة جدا لو أنتوا وثقتم فيه. دي أخبار سارة، ومش بس للناس اللي في الهند لكن كمان لكل واحد موجود هنا النهاردة. مهما كان ماضيك، مهما كانت حالتك دلوقتي، مهما كانت الخطية اللي كنت بتصارع معاها الأسبوع اللي فات، مهما كان اللي كنت بتعمله الساعة 2 بعد نص الليل امبارح على الإنترنت، مهما كان اللي عملته في البيت أو في الشغل الأسبوع اللي فات، حتى لو كانت خطيتك شكلها قذر جدا، ومهما كنت حاسس بعدم استحقاقك قدام الله، لكن الحقيقة هي إنك أنت حر، أنت حر بنعمة المسيح. الرب غفر لك بنعمته، ومفيش حاجة عليك لازم تعملها علشان يقبلك، لأن هو فرحان بيك لسبب واحد وهو اتحادك بالمسيح. مكتوب في مزمور 103 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا، وفي أشعياء 43 خطاياك لا أذكرها، في يوحنا الأولى 1:9 يطهرنا من كل إثم، في بطرس الأولى 2 مكتوب إنه بيخلينا جنس مختار وكهنوت ملكي، أمة مقدسة، شعب اقتنائي، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. مكتوب في روميا 9 إنك أخذت الرحمة مش على أساس أعمالك ورغباتك لكن على أساس رغبة الله، هو اللي دور عليك، الرحمة جت تجري عليك وبقيت حر، أنت حر بالنعمة. ودي أخبار سارة، دي أجمل أخبار في العالم، ومفيش طريقة تانية نكون فيها في سلام مع الله إلا بالنعمة وبالنعمة بس.